إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 68 بعد 103 بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الخميس الموافق 16 من شهر رجب لعام 43,400. وهذه الرسالة وهذه الدورة تتضمن عدة رسائل، نبدأ بأولها وهي رسالة في الاعتقاد بعنوان اعتقاد الإمام قتيبة ابن سعيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونضع ترجمة مختصرة له رحمه الله تعالى من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قتيبة هو شيخ الإسلام المحدث الإمام الثقة الجوال راوية الإسلام. كل هذه الأوصاف ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى، وهو أهل لها، وليس على وجه المبالغة، إنما هذا على وجه الاستحقاق، لأنه رحمه الله تعالى كان على ما قال: المحدث الإمام الثقة الجوال راوية الإسلام شيخ الإسلام. هو إمام أئمة وشيخ أئمة كما سيأتي. أبو رجاء قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي مولاهم البلخي البغلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان مولده في سنة 49 و100، كان مولده في سنة 49 و100. قال الحافظ أبو أحمد ابن عدي رحمه الله: اسمه يحيى بن سعيد. قتيبة بن سعيد اسمه يحيى ابن سعيد، وقتيبة لقب، قتيبة لقب. وقال الحافظ ابن منده: اسمه علي بن سعيد، وقيل كان له أخ اسمه قتيد ابن سعيد. وارتحل قتيبة، إذن قتيبة هذا لقب، وأما اسمه فابن منده قال اسمه علي بن سعيد، وأبو أحمد بن عدي قال اسمه يحيى ابن سعيد، وقتيبة هذا لقب له. وارتحل قتيبة رحمه الله تعالى الإمام العلم، وهذه الأمة أمة غنية بالأئمة، كل إمام منها أمة، فالأمة غنية بالأئمة، وهؤلاء الأئمة ما يخلون زمان ولا عصر، بل هم في كل زمان، لأنهم بهم تقوم حجج الله سبحانه وتعالى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة، لا تزال فعل مضارع يدل على الاستمرار، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أي عالين به. فما يمكن يخلو عصر من عصور أمة الإسلام من قائم لله عز وجل بحجة. فالله سبحانه وتعالى ينصب ألوية الهدى ومصابيح الدجى لتكون حجج الله سبحانه وتعالى على خلقه، لأن الحق منصور والحق دائم والحق مستمر. من يقوم بهذا الحق ومن يعرف الأمة هذا الحق؟ أئمة، أئمة الذين بهم نطق الكتاب وبه نطقوا. فما عرف أحد كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنزل ذلك المنزل الصحيح المقبول إلا عن طريق هؤلاء الأئمة. ولهذا والحمد لله نجد العصور كلها مليئة غنية بهؤلاء الأئمة الأفذاذ الأعلام الذين يصعب حصرهم، فهم طبقات. ولهذا مهما كثر أهل البدع فإن حجتهم داحضة، لأن حجة السنة ظاهرة. إمام واحد يغلب ملء الأرض من أهل البدع، إمام واحد يغلب ملء الأرض من أهل البدع. لماذا؟ لأن القوة ليست في القوة البدنية والجسدية والعضلات المفتولة، إنما القوة قوة حجة. والله عز وجل قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله بالحجة والبيان. فالظهور على قسمين، الظهور على قسمين، ظهور بالسيف والسنان وظهور بالحجة والبيان. الظهور الذي بالسيف والسنان يعني يكون الغلبة للمؤمنين بالسيف والسنان والحكم وغير ذلك، هذه تتخلف كثيرا، تأتي وتخلف تأتي وتخلف، قد يحكم أهل السنة قد لا يحكم أهل السنة وهكذا. أما الظهور بالحجة والبيان فهذا دائم قائم ما ينقطع أبدا أبدا، ما تجد صاحب سنة إلا وله الحجة، لأنه الناطق بالأثر، الناطق بالكتاب، الناطق بالحق، ومن عداه ناطق بباطل. فلهذا لا تغلب شبهة دليلا، ولا تغلب شبهة حقا، ولا يغلب باطل حقا. والله عز وجل قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا تجد باطلا يستقر واستمر، بل يأتي عليه الحق فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق منصور والحق ممتحن كما قال ابن القيم، والحق ممتحن ومنصور. لكن هؤلاء ألوية الهدى ومصابيح الدجى بهم الحمد لله نطق الكتاب وبه نطقوا. فالأمة هذه يا إخواني غنية بالأئمة، غنية بالأئمة، تتكلم عن قتيبة ولا تتكلم عن أحمد ولا عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن البخاري ولا عن النسائي ولا عن ابن سيرين، ابن شهاب الزهري، سعيد بن المسيب، أئمة. لو تتكلم الليث بن سعد، الأوزاعي، حمد بن سلمة، عبد الرحمن بن مهدي، وأئمة. لو تتكلم تجلس فقط 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 تذكر لأولادك وأبنائك وأمتك وعلى المنابر. أنا أقول لو جعلنا كل خطبة لإمام بسيرته وأحواله وما استفيد منه وانتفع به، والله أنا أظن أنك لو عشت عمر نوح عليه السلام ما فرغت من الأئمة. يعني هذا موضوع بس مستقل، أئمة الهدى ومصابيح الدجى، سلسلة يعنون لها كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. من سلف؟ من هم السلف؟ السلف السلف السلف، من هم السلف؟ الصالح الذين نقتدي بهم والذين لا نستوحش من ذكرهم وإنما نستأنس بهم. ذكرهم عبادة، ذكرهم طاعة، ذكرهم تقوية للإيمان. ما بالك بالإطلاع على سيرتهم الحميدة فإنها تقوي الإيمان. إي والله يا إخواني تقوي الإيمان. فلو أن الإنسان ما خطب طيلة عمره إلا بسيرة السلف الصالح، والله لو عاش عمر نوح ما فرغ من هؤلاء الأئمة.
الذين هم ألوية الهدى ومصابيح الدجى وأئمة الهدى. وما خرج عن الموضوع، لأن لكل إمام هديا مع السنة، هديا مع الكتاب، فتتعلم رواية ودراية. فلو أن الإنسان عاش مع السلف طيلة حياته لما استوحش. تدرون يا إخواني متى يشعر الإنسان بالوحشة؟ ليس إذا ابتعد عن أهله وابتعد عن أقاربه وابتعد عن أحبابه وابتعد عن أصدقائه، إذا ابتعد عن السلف الصالح. إيه والله إذا ابتعد عن السلف الصالح. ولهذا قال السلف: لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا تستوحش من قلة السالكين، القلة الذين يكون معك في بلدتك، في قريتك، في نجعك، في مركزك. لا تستوحش، لأن معك ماذا؟ معك أئمة الهدى عبر العصور. نحن اليوم اصطحبنا قتيبة بن سعيد، ما اصطحبنا أقارب ولا اصطحبنا أهلا وعشيرة، إنما اصطحبنا قتيبة بن سعيد. لو ما استمع إلينا إلا رجل واحد فيكفينا صحبة قتيبة، يكفينا صحبة قتيبة. فالسلف لا يستوحش من ذكرهم. فلا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. الكثرة لا تظن أنه حيثما تكون الكثرة يكون الحق، لا، الكثرة ليست دليلا على الحق، وإنما الحق دليله الأثر، دليله قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح. إذا لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغترن بكثرة الهالكين، فإن هذا الطريق طريق عظيم. ولهذا قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كان أمة قانتا، فلهذا هذه الأمة غنية بالأئمة الذين كل واحد منهم أمة. كل واحد من هؤلاء يقال فيه أمة، لأن الأمة هو الجامع لخصال الخير، الجامع لخصال الخير، هذا أمة. فالأمة غنية. يعني تخيل يا إخواني، فقط لقطة بسيطة في عبارة البخاري رحمه الله تعالى، وتكلم عن اعتقاده. ماذا يقول البخاري رحمه الله؟ هذا رجل عاش في عصر، ماذا قال؟ قال: لقيت أكثر من ألف رجل، يريد اعتقاده رحمه الله، لقيت أكثر من ألف رجل. فإذا كان البخاري في عصر في زمانه يلقى أكثر من ألف رجل وهم منتقون، يعني ما هو بألف رجل يعني اللي احنا بنشوفه من الآن، الإنسان الآن ممكن يلقى 5000 رجل، ما هو بألف رجل، لا، 1000 عالم، 1000 إمام، 1000 شيخ للبخاري. إذا كان البخاري آية، يبقى إذن من يلقاه البخاري رحمه الله تعالى؟ من يلقاه البخاري؟ فهم أئمة. يبقى إذن لقي أكثر من 1000 إمام، 1000 إمام أكثر كمان، وصار يسردهم رحمه الله تعالى بعض أسمائهم وبعض أمصارهم. نعم، اذكر هذا مطلع كلام البخاري رحمة الله عليه. نعم.
ذكر اللالكائيو في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة، ثم ذكر اعتقاد البخاري بإسناده، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز.
1000 رجل من إيه؟ من أهل العلم. تخيل ما يكون عصر فيه بخاري يلقى أكثر من 1000 رجل من أهل العلم. إذن الأمة غنية ولا يا إخوان؟ اللي يلقى أكثر من 1000 رجل. أنت لو خطبت بال1000 رجل هؤلاء، شوف كم خطبة تحتاج، إلى 50 رجل في السنة، يبقى إذن كم سنة تحتاج؟ بس 1000 رجل الذي أن لقيهم البخاري. لأن بعض الناس قد يظن أننا بلغنا لما قلنا لو خطبنا كل خطبة بإمام لو كان عمرك كعمر نوح عليه السلام لن تأتي وتفرغ من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. يعني لو قلنا 50 رجلا في السنة، يبقى في 10 سنوات 500، يبقى في 20 سنة يعني تحتاج إلى 20 سنة تخطب بمن لقيه فقط البخاري، بمن لقيهم البخاري رحمه الله، رحمه الله تعالى، ما بالك من لقيه غير لقيهم غير البخاري رحمه الله. نعم.
قال لقيت أكثر من 1000 رجل.
أبو حاتم مر معنا في ترجمته، أبو حاتم الرازي، أنه سمع من 3000 رجل. 3000 رجل، يبقى أنت محتاج 60 سنة. 60 سنة. نعم.
لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات.
انظر لكل هذه الأمصار، كل هذه الأمصار علماء من هذه الأمصار يرحل ويأخذ، ولهذا العلم يا أخواني يحتاج تعب، يحتاج نصب، ولهذا ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن يحيى في أثره المعلق: لا يطلب العلم براحة الجسم، لا يطلب العلم براحة الجسم، يعني من أراد أن يريح جسمه وأن يعطيه حقه فلن يحصل علمه. العلم يحتاج مذاكرة، يحتاج رحلة، يحتاج طلب، يحتاج هجر وبعد عن كثير مما يستأنس بالإنسان. كلنا يحب إخواني إنه يجي يتفرج ويستأنس بإخوانه ويستأنس بالناس ويجلس في الخضرة ويذهب ما أدري اليوم هنا في المكان الفلاني واليوم في المكان الفلاني، كلنا يحب ذلك، لكن لو الإنسان ترك نفسه لذلك ما انتفع بشيء ولا حصل خير. ولهذا يذكرون في سيرة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ولما كان في سفر في بعض أسفاره فمعه الإخوة، يعني معه من يصطحبه، وكان الشيخ دائما يصطحبه الكتاب: اقرأ يا فلان، في له من يقرأ، فقال اقرأ يا فلان، وكانوا على طريق يعني، فقال: يا شيخ الجو جميل، طريق طيب، يعني اتركنا بس نتأمل إيه هذه ونشاهد المناظر هذه. فقال: يا شيخ اتركني يعني أشاهد هذه. قال: طيب يا فلان اقرأ أنت وخلي هذا يشاهد. فما يستغني لما ذهب إلى المستشفى وبات في المستشفى لإجراء فحوصات من أجل إجراء عملية جراحية بعد ذلك، معه من يقرأ عليه، ما كان يترك أبدا القراءة، يقرأ عليه يقرأ عليه يقرأ عليه. ويقول ويقولون كان إذا عاد من الليل بالليل متأخرا، عاد من صف الليل متأخرا، تكون مسألة قد شغلته فيبدأ بمكتبته الأول، يبدأ بمكتبته. ولهذا نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. فالعلم لا يطلب راحة الجسم، ولهذا قالوا مسلم: ما الحيلة في إرادة هذا الأثر ولم يكن الأثر هذا في كتاب العلم أصلا، إنما هذا كان في الصلاة ومواقيتها وكذا. فقالوا: لما أورد مسلم هذا الأثر مع أن الباب لا يناسب هذا أثر إنما يطلعين مع أن الباب لا يناسب؟ قالوا: كأنما يشير إلى بعد تفننه رحمه الله تعالى في الأسانيد وانتقاء وكلام في الرجال وكذا، كأنما قال: مثل تلك البضاعة التي قدمتها لك لم تؤخذ براحة جسم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم. نعم.
قال الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب أوقات الصلوات الخمس.
أوقات الصلوات، مساجد، مواضع الصلاة. نعم، هذا كتاب المساجد، ده مواضع مسلم. نعم.
وساق بسنده
ومسلم. أما التبوبات الفرعية ما بوابها مسلم رحمه الله تعالى، إنما بوابها الشراح وعلى رأسه من النووي رحمه الله. التبوبات الفرعية دي ليست من مسلم، مسلم رحمه الله تعالى في كتابه بواب الكتب فقط، بواب الكتب. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم.
لا أعد الأثر.
قال: لا يستطاع.
لا لا إسناده.
ساق بسنده قال: حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي.
الإسناد كله، إسناد مسلم كله.
قال: حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الله ابن يحيى ابن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم.
لا يستطاع العلم براحة الجسم، النووي علق عليه.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم.
هذا طبعا كنا كتاب مساجد باب مواقيت. إيه علاقة هذا يا إخواني؟ إيه علاقة التبويب الأثر هذا يحيى بن أبي كثير بمواقيت الصلاة؟ ها؟
قال جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محض، مع أن هذه الحكاية
طبعا مسلم يختلف عن البخاري في المعلقات، البخاري أورد كثيرا من المعلقات، شحن الكتابة بالمعلقات. ليه؟ لأن البخاري رحمة الله عليه قد أودع كتابه الفقه، فقه الأحاديث في التبويب، فكان رحمه الله تعالى يعتني بالتبويب لأنها تمثل اختيارات فقهية بالنسبة له ومستنبطات من هذه الأحاديث، فكان يرجح ما اختاره بذكر بعض الآثار المعلقة ليبين أن على هذا كان السلف، على هذا كان العلم كذا كذا، فكثرت معلقته. ليه؟ لأنه ركز على التبويب وفقه الأحاديث، فكان يحتاج إلى هذه المعلقات ليبين أدلة اختيار، فكانت كالأدلة لاختياره رحمه الله تعالى. مسلم لا، مسلم ركز على الأسانيد، مسلم ركز على الرواية، ولهذا المسلم لم يبوب التبوبات الفرعية، إنه اكتفى بتبوبات الكتب فقط. من هنا سياق مسلم في صحيحه رحمه الله، يعني طريقة مسلم بخلاف طريقة البخاري، ومن هنا يرد على الذين يقولون بأن مسلما كان قد سرق من البخاري، ويعتمدون على لفظة لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. طيب لولا البخاري ما راح مسلم، يعني في العلم، يعني أنه تعلم منه وانتفع به انتفاعا عظيما، لكن نقل كتابه كتاب مسلم من كتاب البخاري، والله ما يقول هذا من شم مش من نظر، من شم رائحة العلم. أولا شرط البخاري غير شرط مسلم، رجال البخاري يختص برجال ومسلم يختص برجال، واشترك في رجال، فسياق شرط غير شرط، تبويب غير تبويب، كيف يكون سرق مسلم كتابة من البخاري؟ لكن لما قالوا لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، ظننا بهذا يكون مسلم قد سرق كتابه من البخاري، بل إنه قد ذكر مسلم في مقدمته شرط البخاري، اشتد مسلم رحمه الله تعالى على دفع هذا الشرط، لأن البخاري كان يشترط أنه لابد من اللقي ولا يكتفي بالمعاصرة، لابد من اللقي الراوي بالراوي، يعني لا يكتفي مسلم بأن يكون قد تزامن في عصر واحد، لا، لابد أن يكون لقيه. يعني أنا مثلا في عصر الآن شيخ محمد في عصر، نحن في عصر واحد موجودون، هذا يكفي إمكان اللقي، هذا يكفي عند مسلم إمكان اللقي، هذا يكفي عند مسلم. أنا ممكن ألتقي بشيخ محمد، الشيخ محمد الزقبية، ما ليس هناك استحالة في اللقي. البخاري لا، البخاري يشترط اللقاء، لابد يكون ثبت لقائي بلقاء الشيخ محمد، لابد يكون هذا ولو مرة. مسلم يقول لا، ما فائدة أني ثقة، هشام ثقة الآن حدث عن الشيخ محمد خلص، وأنا لست معروفا بالتدليس أو كذا، ما فائدة هذه الثقة؟ فائدة الثقة أن يتلقى خبري بدون وضع شرط جديد. فأنا حينما أقول حدثني الشيخ محمد، قال حدثني الشيخ عبد الله، قال حدثني الشيخ بدران، وهكذا، يبقى هذا يكفي، طالما أن كل واحد فينا ماذا ثقة، يكفي هذا. البخاري يقول لا، شدة التحري، يقول لابد من اللقاء ولو ماذا، ولو مرة واحدة. بعض العلماء أشد من البخاري أيضا، لابد من اللقاء، لابد من طول صحبة، لابد من سماع، تحقق سماع، مو بلقاء. قد يلتقي الإنسان بشيخ ولا يسمع له شيئا، قد يكون فاشتراط الأئمة وهكذا. فمسلم خالف ذلك، يبقى كيف يكون سرقه ويخالف أصلا الشرط ولا يلتسب هذا الشرط، بل يراه شرطا زيدا. لكن سبحان الله، هذه الشبهة أخرجها الصرقون الحراميون للعلم، لما سرقوا فخرج الطلاب يقولون طيب إذا كنتم تطعنون في شيخنا فطعنوا في مسلم وطعنوا في فلان وطعنوا في علان، وحولوا الأمة كلهم سارقين، يعني جعلوا الأمة سارقين من أجل ماذا؟ شيخهم، كالذين رأوا الخروج على السلاطين، فماذا يصنعون من أجل أن يورروا لشيوخهم الذين يرون الثورات والخروج على السلاطين؟ جعلوا الأمة كلها خوارج، 5 من الصحابة خرجوا، 4000 خرجوا، كما يقول وحيد بن عبد السلام بالي لما كان يطوف في البلدان يقرر هذا. خمسة من الصحابة خرجوا على السلطان، خمسة، وأربعة آلاف تابعي خرجوا على سلطان. يعني الأمة تتحول إلى خوارج من أجل ماذا؟ من أجل سواد عيون هؤلاء المشايخ الذين نظروا نزلوا إلى الساحات ونزلوا إلى الميادين حتى نثبت أنهم سلفيون، نجعل الأمة خوارج. فما فائدة هذا الأثر؟ يحيى ابن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذه كلمة في العلم باب وأصل أصيل، أصل أصيل. يبقى لا تقول أنا كيف أرحل وتعبان يا أخي والمسافة بعيدة، مسافة مسافة بعيدة إيه؟ ولو كانت قريبة وما عندك همة لن تحصل، لن يحصل العلم إلا صاحب همة، وصاحب الهمة ما تفرق معه المسافات، وإلا قد يكون في بيت الشيخ في جوار الشيخ ولا يستمع إلى الشيخ، وقد يأتي من أقاصي المعمورة إذا كان صاحب همة. ابن عباس في المدينة، لكن ماذا يصنع ابن عباس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتحرى ولا يريد أن يفارقه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في الصحيح فوجد ماء موضوعا أمام الخلاء، كان في خلاء وخرج وجد ماء موضوعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وضع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس. قال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. ثم إنه في يوم من الأيام أراد أن ينظر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، بالليل يعني رآه بالنهار، ما اكتفى برؤيته بالنهار إنما يريد ليل النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع؟ فاحتال في ليلة ميمونة بنت الحارث وهي خالة ابن عباس، خالته، فجاءها في الليلة لينام عندها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. ها ماذا صنع الغلام الصبي؟ قالت نايم، هو نام في عرض الوسادة كده في الحاف كده، هو نايم طبعا، مش نايم، هو مغمض عينيه لكن مش نايم، هو أصلا جاي لمهمة، هو جاي ينام أماكن النوم كثيرة، هو مش جاي ينام، هو جاي ينظر عبادة النبي بالليل، هو بيسمع كل شيء. ونام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم قام هو بقى، ثم قام النبي من الليل فقرأ الآيات اللي هي الأخيرة من سورة آل عمران، ثم قام فتوضأ وضوءا خفيفا من شن معلق وكذا، ثم قام يصلي. قال فقمت ففعلت مثل ما فعل، ثم جئت فوقفت بجواره فوقفت عن يساره فأدارني عن يمينه، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين، وهكذا بالليل يرقب عبادة النبي، ونقل لنا صلاة النبي بالليل. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع ابن عباس؟ أنت عندك ترجمة بقى تطلب علم، أنت الشيخ بقى الإمام، شيخك الرسول، بت في بيته، أخذت منه في يقظته، خلاص، لأن في جماعة أهم شيء عنده ترجمة، ترجمة بس، أنا ودي ألقى شيخ كبير، الفوزان أسافر له، ليه؟ أنا أروح الفوزان من هنا والترجمة موجودة، أنا مجهزة أصلا قبل ما أسافر، أبو مش عارف إيه، ومشايخي الشيخ صالح الفوزان والشيخ ابن باز والشيخ، الترجمة جاهزة، أنا رايح أشتريها أصلا، بضاعة زي اللي بيروح الصين بيروح اليابان بيروح مش عارف يجيب من هناك البضاعة، أنا بيرضو رايح، هو مجهز الترجمة، هو راح من هنا وقطع تذكرته وراح، خلاص قعد له سنة اثنين ثلاثة، أنا في أحضان المشايخ تربيت وجيت، وأبو فلان الأخ الشيخ فضلت الشيخ مدحت من طلبة الشيخ ابن باز وطلبة فضلت الشيخ، وخلاص هذا المطلوب، هذا المطلوب. وتلاقي الولد خلاص تغير حاله، الولد لبس لبس كويس كده والشماغ زبطه وما عادش بيتكلم كده بأي كلام، ولا عاد زمان كنا بنمشي مع بعض، لا يعني المسألة بقى فيها ضوابط شوية كده، واخد بالك يعني حدود معينة، وبعدين عايزين نفتح درس على طول، أهم شيء أهم شيء يرجع من عند الشيخ، أهم شيء يفتح درس امتى؟ على طول. هذه المشكلة. ابن عباس مات النبي من هنا، وانظروا ترجمته، انظروا لترجمته، ابن عباس الذي كان يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بعلم ما فينقلها إلى الأمة، لكن حدث به ابن عباس فقط، كما عند الترمذي لما أردف عبد الله بن عباس رضي الله عنه يوما فقال يا غلام، يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهك، إذا سألت فاسأله وإذا استعنت فاستعن بالله، الحديث. وكان مع النبي في مجلسه، والحديث في الصحيح أيضا، وقد أوتي النبي بشراب ثم نظر فإذا عن يمينه من؟ ابن عباس صغير. فكلم أن يؤثر بعض الأشياخ الكبار، قال لا، ما كنت لأؤثر بنصيبي منك أحدا. يشرب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. متى ابن عباس؟ متى الرسول؟ ماذا صنع ابن عباس؟ توسد بيوت الصحابة، كبار الصحابة، انتقل من النبي إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم منه، فتوسد بيوتهم. نام يا أخوان، كان ينام على عتبة الدار، عتبة البيت. يخرج الرجل فيقول من ابن عباس؟ ابن عم رسول الله. طبعا هذا من أهل البيت. هل أمرتني فأتيتك؟ يتوسد ينام. تخيل لما تخرج أنت من بيتك تجد طالب نائم، تتعجب من أي طالب ينام، كيف لو كان ابن عباس، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينظر بقى أن ابن عم النبي، وأنا من تلقى عن النبي، وأنا من دعا لي النبي، وعمل ترجمة. أهم حاجة الترجمة هذه، أبدا ما التفت إلي، وإنما أريد العلم. حتى صار حبر الأمة وترجمان القرآن، فكان إذا سئل عن الآية يقول على الخبير سقط. وقرأ قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فكان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ابن عباس حسبك بمعروف، الرجل الأول في التفسير. فإذا كان أبو هريرة راوية الإسلام، فإن ابن عباس مفسر الإسلام، مفسر الإسلام، هذا المفسر الأول. مدرسة عظيمة وتلامذة متوافرون رضي الله عنه وأرضاه. فما معنى؟ نعود إلى أثر يحيى بن أبي كثير، لا يستطاع العلم براحة الجسم. نعم، قال النووي،
قال جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى، مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محضة، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها؟ وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه.
يعني فيه إرادان يا أخوان، فيه إرادان. لماذا ذكر أثر يحيى بن أبي كثير وواحد وهو معلق، ومسلم يذكر معلقات؟ فما سبب ذكر المعلق هنا؟ اثنان، أن موضوع المعلق هذا ليس موضوع حديث الكتاب، فعلامة يذكر معلقا ومعلقا ليس يتعلق بأحاديث الكتاب، فلما؟ فقال القاضي،
قال وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها. فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم.
كأنما يشير لهذا، لأن الأئمة الكبار يعطون إشارات بروايات، ولهذا البخاري رحمة الله عليه لم يضع مقدمة لصحيح، لم يضع مقدمة، مسلم وضع مقدمة للصحيح، البخاري ما وضع مقدمة لصحيح. البخاري قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي على طول مباشرة. لكن العلماء نظروا إلى صنيع البخاري في أول صحيح من جهة الكتب، ومن جهة التبويبات، ومن جهة حتى الأسانيد، فنحتوا من هذه مقدمة. فمما قالوا مثلا البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي إشارة إلى أنه شرع في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث تلك السنة بوحي، كما أن القرآن بوحي، وإن اختلف طريقة الوحي في هذا فبدأ بذلك. كأنما يشير أنني سأجمع مصنفا في هذا الباب، الأمر الثاني قال كتاب بدء الوحي وقول الله عز وجل إن أوحينا لك كما أوحينا إلى نوح ليبين أن طريقة الوحي إلى رسول لم تكن مخالفة لطريقة الوحي عند الأنبياء والمرسلين السابقين وكذا وكذا إلى آخر ذلك. طيب ثم قال حدثنا الحميدي وذكر بإسناده إنما الأعمال بالنيات، قال إشارة إلى أنني أريد بهذا الجمع وجه الله سبحانه وتعالى، بدأ بحديثنا من الأعمال بالنيات إشارة إلى صدقه وإخلاصه بهذا، وأنني ما أجمع هذا الوحي إلا ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. رابعا بدأ برواية الحميدي وهو قرشي مكي، وهو مكي، إشارة إلى أن بدء الوحي إنما كان في مكة قبل المدينة، فاختار رواية الحميدي مع أن هذه الرواية فيها نقص في السياق، ولكن قدمها على غيرها من الروايات التامة نظرا إلى أنه مكي، وابتداء الوحي كان بماذا؟ كان بمكة، يعني نحت من صنيع البخاري. والرواية الثانية اللي بعدها حديث الحارث بن هشام، وكانت رواية البخاري فيه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن كذا، فقال وسياق السياق هنا وفيه مالك فيه المدني إشارة إلى أن الوحي بعد ذلك انتقل إلى ماذا؟ إلى المدينة، إلى حديث عائشة حديث الحارث بن هشام كيف كان يأتيك الوحي يا رسول الله، فقال أحيانا يأتي مثل صرصاد الجرس الحديث. فالرواية الأولى السياق الأول فيه المكي، والسياق الثاني فيه ماذا؟ المدني، إشارة إلى أن الوحي انتقل مكة إلى المدينة، فنحت من خلال تبويبات البخاري وصنيعي في هذا المراد. فهنا أيضا في أثر يحيى ابن أبي كثير مسلم ما قال أنا فعلت هذا لأبين أن تنوع هذه الأسانيد وأن حصر هذه الأسانيد وأن الصنعة هذه ما يستطيعها أي أحد، وإنما لا تستطاع براحة الجسم، إنما تستطاع بماذا يا أخواني؟ بإتعاب الجسم، بإتعاب، ولذلك فعلا فعلا يتعبون يا أخوان، يتعبون، ونحن نعلم كلمة يتعبون بعموم، لكن لو دخلت في عمق الأئمة وجدت أن هذا التعب فعلا ما يستطاع يا أخوان. البخاري رحمة الله عليه، نحن نقول البخاري البخاري الحافظ البخاري يا أخواني، البخاري يذكر ابن حجر ترجمة البخاري، البخاري كان يقوم في الليلة 20 مرة. يعمل ايه؟ روح دورة المياه. احنا بنقوم نجي 20 مرة، نقوم احنا 20 مرة، واحد عنده تعب يروح دورة المياه، يروح التلاجة يشرب او التلاجة يتعشى او اي حاجة، احنا بنقوم احنا يعني. دايما نقول البذل الجهود هذا احنا مش غريب عندنا، يعني احنا ما نتوسد البيوت، احنا توسدنا، احنا توسدنا عتابا فعلا، بس مش من اجل العلم، لكن توسدنا عتابا، انا رايح مثلا منطقه تجنيد ولا كذا بروح بدري وتوسد الاعتاب لغايه ما دوري يجي، انا بتوسد الاعتاب في المينا وانا مسافر السعوديه ولا جاي من كذا، المينا البخره تاخرت للغد بنام انا على الرصيف، لا احنا مش نمنع الرصيف يا اخوان، كلنا نمنع الارصفه، لكن من اجل العلم. يبقى الغريب على عند ابن عباس ليس النام على العتبة، واحنا قلنا وكأن شيء ما يستطاع، احنا نمنع العتبة اضعاف على الاعتاب، لكن اعتاب الدنيا، اعتاب الدنيا، لكن اعتاب طلب العلم، اعتاب حدثنا واخبرنا، هذه التي حرمنا منها. فالغريب لما تنام على هذه الاعتاب، لكن وجود هذا وجد منا، وجد منا بكثرة. البخاري يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة، قد يوجد هذا عندنا إذا كان إنسان قلقا، بل قد لا ينام أصلا، كلما يقوم يشعل مصباحه ويكتب ويكتب، انشغال بالعلم، الانشغال بالعلم. فلماذا صنع وضع مسلم هذا الأثر؟ هنا يلتمس العلماء، يريد إشارة أنت تفطن بقى، لماذا جعل هذا الأثر في باب العلم والباب باب مواقيت صلاة؟ ليه؟ إيه اللي جاب الأثر هنا؟ لماذا؟ نعم، فقال أعد كلام فضي،
قال ذكر بعض الأئمة أنه قال سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمر.
لا عبد الله
هنا ابن عمر، هناك لما كنت أقرأ كانت ابن عمر.
نعم. ما أنت تتوقع من هذا الآن؟
هنا من كان الاثنين من الأصل. ها. بس هنا لحديث عبد الله بن عمر وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها. فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم.
نعم، هات الحديث السياق اللي قبله، شوفها ابن عمرو أو ابن عمر، الحديث التي ذكرها حديث عبد الله بن أو ابن عمر. فالشاهد من هذا أن العلم لا يستطاع براحة الجسم، ولأن العلم لما كان أعظم شيء والشيء العظيم والعظيم جدا لا ينال أي أحد، لهذا كان طريقه طريقا خاصا، من هنا لا يسعى فيه إلا من كان موفقا. ليس كل أحد يلتفت إلى العلم، بالعكس يا إخواني لو اطلع عليك أهل الدنيا يقولون أنتوا جالسين طول الليل والنهار تطلبون علما، فاضيين يعني ليه؟ يعني أنت مش عارف دينك يعني ما بتصليش ما بتصومش بتحج، يعني ليه طلب العلم؟ وحتى الأب ممكن يقول لابنه إذا انتهى من دراسة الجامعة مثلا ويريد أن يطلب علم يقول خلاص وش أنت أنهيت الجامعة؟ أي علم أنت تريده بعد ذلك؟ أي علم؟ بل قد يمنعه من أن يشتري كتابا، قد يمنعه من أن يشتري كتابا، من يشتري كتاب ليه؟ يقول لك هذا في الفاضي، تشتري كتاب ليه؟ احنا اشترينا كتب الجامعة عشان هذه دراستك، لكن اشتري اي كتب، ما تعرف دينك؟ فما كل احد يلتفت الى قيمة العلم ولا الى فضل العلم، ما كل احد. ولهذا اختص الله عز وجل به بعض عباده، ولهذا من شرح الله صدره للعلم طلبا وتلقيا فقد أراد به خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الجنة. مجلس العلم لا يعدل مجلس، كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهم القوم لا يشقى بهم جالسون. كما جاء أيضا في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر. شوف أي حلقة زي هذه مثلا كذا جالسين، ملائكة مخصوصون بهذا، وظيفتهم ليس الكتبة، وظيفتهم التماس حلق الذكر. فين حلق الذكر؟ فين حلق؟ عند بيت الشيخ محمد، تعال ها تحضر ملائكة إن شاء الله. مع والله معنا ملائكة الآن، والله معنا ملائكة الآن، لأن النبي ما ينطق عن الهوى. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا معهم. إخواننا من الملائكة معنا الآن والله معنا ملائكة، وقد يكون معنا إخواننا الصالحون من الجن كذلك يطلبون العلم ويجوبون الأرض. هذه نوقن بها، احنا عندنا شرعنا جعل لنا الغيب كالشهادة، بل والله ثم والله نكذب أعيننا ولا نكذب آثارنا. إي والله يا أخوان نكذب أعيننا، نقول وهمنا. الواحد قد يصلي يا أخواني بجوار رجل يعتقد أنه فلان من هيئته وكذا وما التفت إليه، يعني يعتقد أنه صلى بجوار فلان، وتقول له أنت ما صليت مع الظهر، يقول لك أنا كنت مسافر. يا أخي أنت صليت معنا الظهر، صليت معنا الظهر، الإنسان يهم يا أخوان. لكن في أثار الرسول ما فيها وهم، ما ينطق عن الهوى، إنه إلى وحي نوحى. نجزم ونقطع بهذا، إن الله ملائكة سياحين في طرقات يلتمسون حلق الذكر بس، حتى إذا وجدوا قوم يذكرون الله جلسوا معه ثم صعدونا إلى الله سبحانه وتعالى، فسألهم ربهم وأعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. يقول: ماذا يطلبون؟ والله أعلم. قالوا: يطلبون الجنة. فيقول الله: فهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا ربنا ما رأوها. فيقول الله: فماذا لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا. قال: ومما تعوذون؟ قالوا تعودون من النار. قال الله هل رأوها؟ رأوا النار؟ فيقولون لا يا ربنا ما رأوها. فيقول فماذا لو رأوها؟ فيقولون لكانوا أشد منها هربا. قال الله أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الحاضرين والمستمعين في كل مكان. فيقولون يا ربنا إن معهم فلانا لم يكن منهم. إما جاي سائق كده قعد بجوارنا مخلص، ولا خادم، ولا أي شيء. هم فقال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني وقد غفر الله لمن معهم، لسائقهم، لخادمهم، لأي أحد معهم. كيف بالذي يكون معهم وكيف بهم؟ نعم.
عبد الله بن عمرو بن العاص.
عبد الله بن عمرو، اذكر حديث.
أربعة أحاديث. قال في أولها وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر،
يعني هذا وقت الصبح إلى أن يطلع قرن الشمس، نعم،
ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، ثم إذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل.
نعم. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى وارتحل قتيبة بطلب العلم وكتب ما لا يوصف كثرة، وذلك في سنة 72 و100. هو ولد سنة 49 و100، ثم كتب وقال ذلك في سنة 72 و100، وكتب ما لا يوصف كثرة. فحمل الكثير عن مالك والليث، شو بقى الأئمة، شوف كل واحد تفتح به ملفا يوصلك إلى ملف هذا الباب، تدخل من خلال قتيبة تدخل على باب من باب مالك والليث وشريك وحماد بن زيد وأبي عوانة وابن لهيعة وبكر بن مضر وكثير بن سليم أو سليم صاحب أنس بن مالك وعفر بن القاسم وعبد الواحد بن زياد وأبي الأحوص، وذكر جماعة، وابن المبارك وفضيل بن عياض وهشيم بن بشير وجرير بن عبد الحميد إلى هؤلاء، ووكيع، وحدث عنه الحميدي أئمة، ونعيم بن حماد ويحيى بن عبد الحميد الحراني وأحمد بن حنبل فأكثر يعني أكثر عنه، حدث عنه أحمد فأكثر عن قتيبة ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وطائفة ماتوا قبله، وروى عنه كذلك البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي في كتبه فأكثر. ولهذا يا أخواني هو شيخ أصحاب الكتب الست، هو شيخهم جميعا، اشتركوا فيه البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي في كتبه فأكثر عن قتيبة، وروى ابن ماجة عن محمد بن يحيى الذري عنه. يبقى ابن ماجة روى عن محمد بن يحيى الذري عنه وعن ابن أبي شيبة عنه، يبقى هذه فائدة، أصحاب الكتب الستة رووا عن قتيبة مباشرة، بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي، وأكثر في رواية عن قتيبة. أما ابن ماجة فروى عنه بواسطة، روى ابن ماجة عن محمد بن يحيى الذهلي عنه وعن ابن أبي شيبة عنه، وروى الترمذي أيضا عن رجل عنه، وروى النسائي عن زكي الخياط عنه، وروى عنه يعقوب بن شيبة والحسن بن عرفة وأبو زرعة وأبو حاتم وبريم الحربي وأحمد بن سيار وجماعة ذكرهم رحمه الله تعالى. قال أبو بكر الأثرم سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله ذكر قتيبة فأثنى عليه، وقال يحيى بن محيين ابن معين من طريق أحمد بن زهير قتيبة ثقة، وقال أبو حاتم الرزي ثقة، وقال ابن خراش صدوق، قال أبو داود قدم قتيبة بغداد في سنة 1620، فجاءه أحمد ويحيى، وقال في أبو حاتم الرزي أيضا حضرته ببغداد وقد جاءه أحمد فسأله عن أحاديث فحدثه بها، وجاء أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير بالكوفة إليه ليلة وحضرت معهما، فلم يزال ينتخبان عليه وأنتخب معهما إلى الصبح. إلى الصبح. قال أحمد بن محمد بن زياد الكرميني قال لي قتيبة بن سعيد ما رأيت في كتابي من علامة الحمرة، ما رأيت في كتابي من علامة الحمرة فهو علامة أحمد بن حنبل، وما رأيت من الخضرة فهو علامة يحيى ابن معي، هذا معلمه بالأحمر وهذا معلمه بالأخضر. وقال محمد بن حميد بن فروة سمعت قتيبة يقول إن حضرت إلى العراق أول مرة سنة 72 وكنت يومئذ ابن 23 سنة. قال عبد الله بن أحمد ابن شبويه سمعت قتيبة رحمه الله يقول كنت في حداثتي أطلب الرأي، يعني إيه الفقه وكذا ما كان توجه إلى الحديث، فرأيت فيما يرى النائم أن مزادة دليت من السماء كالقربة دليت من السماء، فرأيت ناس يتناولونها فلا ينالونها يريدون أخذها بس ما أحد يستطيع، هذه قربة نازلة من السماء يريد الناس أن يتناولها ما أحد يستطيع، فجئت أنا فتناولتها فطلعت فيها فرأيت ما بين المشرق والمغرب، فلما أصبحت جئت إلى مخضع البزاز وكان بصيرا بعبارة الرؤيا فقصصت عليه رؤياي فقال يا بني يا سلام، فقال يا بني عليك بالأثر عليك بالأثر فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب إنما يبلغ الأثر. ليه هيجيك من يحدث عنك وتحدث عنه اللي بينقل في الآفاق الأثر ما بالرأي، فيا بني عليك بالأثر فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب إنما يبلغ الأثر. قال فتركت الرأي وأقبلت على الأثر، والله لو ما افتنا إلا هذا الأثر لكف. طب نستفيد من هذا إيه؟ نستفيد من هذا فإذا يا إخواني أن الله إذا أراد توفيق عبد إلى خير سبب الأسباب ولو فيحصل له الخير ولو بأدنى سبب ولو بأدنى سبب. عبد الله بن وهب الإمام العالم تلميذ مالك رحمه الله كان أيضا له اشتغال بعلم وكذا غير ما صار إليه، فجاء شيخه يوما يسأل سؤالا وكذا السؤال ما يترتب عليه عمل وله بسؤال يعني، قال يا عبد الله بن وهب، قال نعم، قال أطلب العلم، دعك من هذه واطلب العلم، فطلب العلم فصار إماما. سبب كلمة كلمة الكساء يا أخوان راعي غنم في الصحراء راعي غنم هاي بالثياب الراعي وورا غنيماته طوال اليوم ويرجع آخر النهار يدخل غنيماته والصباح يروح راعي غنم لا علم ولا شيء ولا عنده توجه، المهم بيرعى الغنم يوما، ففي امرأة بتقول لابنها روح يا ابني عند الشيخ احفظ كتاب، وكأن الولد يعني ما يريد او شيء، روح حتى لا تكون مثل هذا الراعي حتى لا تكون مثل هذا الراعي، يعني انت لو ما طلبت العلم وكذا تبقى زي الراعي ده لكش قيمة. قال انا يضرب بي المثل في الجهل، انا أنا يضرب بها المثل في الجهل، فترك غنيمة جاء الغنم وباعها وذهب يتلقى العلم. الكسائي إمام اللغة، سبحان الله الإمام. شوف السبب إيه جمنين، يعني لو الأم ما قالت لابنها هذا ما حصل. فأنا أقول لك أدنى الأسباب، أدنى الأسباب. إخواني من أدام الطرق أوشك أن يفتح له، بس أدم تحول، ما تدري يمكن والله قد تركب قطارا عادي، قطار وتجلس بجوار واحد يغير مسار حياتك، مسار حياتك يتغير بكلمة قد يقولها لك الرجل، بموقف قد ترى أمامك، برؤية. من الشيخ الذي حول مسار قتيبة من الرأي للأثر؟ رؤية أرادها الله، رؤية خير أرادها الله. وانظر أيضا إلى توفيق الله، ها؟ فإذا أخرى أن الإنسان يلجأ في كل باب إلى أربابه. ماذا لو ذهب برؤيها إلى أي أحد؟ ربما أولها على غير مرادها وما انتفع بها. حتى الرؤى نطلب فيها المشايخ، حتى الرؤى نطلب فيها المشايخ، ولنعلمه من تأويل الحديث، لأن رؤى علم، رؤى علم يا أخوان، وله أصوله، ولنعلمه من تأويل الحديث. هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. قال عليك بالأثر يا بني، عليك بالأثر، فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب إنما يبلغ الأثر. قال فتركت الرأي وأقبلت على الأثر. سبحان الله سبحان الله. والله يا أخواني نحن في سعادة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إيه والله يا أخواني لجالدون عليها بالسيوف. روى أحمد ابن جرير عن قتيبة قال، قتيبة يقول قال لي أبي، أبويا قال لي أبي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وفي يده صحيفة، في يدي النبي صحيفة، أبوه يقول له، فقلت يا رسول الله ما هذه الصحيفة؟ قال فيها أسامي العلماء. النبي يقول الصحيفة دي فيها أسامي العلماء. فقلت ناولني، ناولني أنظر فيها اسم ابني، هل فيها اسم ابني؟ فنظرت فإذا فيه اسم ابني. يا الله سبحان الله، فيها أسامي العلماء. شوف الأب حتى في الرؤية، الأب العاقل أعظم ما ينشده في ولده أن يكون من العلماء، أعظم ما ينشده في ولده، لا أن يكون كأهل الدنيا في مركز مرموق، في أن يكون طبيبا، أن يكون مهندسا، أن يكون، يا أخواني العالم فوق كل هذا، العالم فوق كل هؤلاء. العالم يحتاج إليه الطبيب، هو مدرس الطبيب، وهو مدرس المهندس، وهو مدرس الرئيس، وهو مدرس الوزير، هو مدرس كل أحد. العالم يحتاج إليه كل أحد، أما هؤلاء فيحتاج إليهم صاحب الحاجة الخاصة. فأحتاج الطبيب لعلة بدني، وأحتاج المهندس لرسم بيتي، وأحتاج الرئيس لقضاء حاجتي، وأحتاج أي صاحب صنعة لصنعتي الخاصة. أما العالم أحتاجه لحياة قلبي، أحتاجه لإتقان الغاية التي من أجلها خلقني ربي. فقال النبي فيها أسامي العلماء، قال ناولني أنظر فيها، أنظر فيها اسم ابني، أشوف اسم ابني في الصحيفة اللي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا فيه اسم ابني، فإذا فيه اسم ابني. قال عبد الله بن محمد بن سيار قتيبة صدوق: ليس أحد من الكبار، ليس أحد من الكبار إلا وقد حمل عنه بالعراق. ما في أحد، هو شيخ الأكابر، فما بالك هو قتيبة شيخ الأكابر وقد حمل عنه بالعراق، إلا وقد حمل عنه بالعراق. وحدث عنه أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وعباس العنبري والحميدي بمكة. وسمعت عمرو بن علي يقول: مررت بمنى على قتيبة، بمنى في الحج طبعا، منى ما تأتي إلا وأنت حج، وعباس العنبري يكتب عنه، فجزت ولم أحمل عنه، يعني مشيت كان هذا، فندمت. قال الذهبي: حدث عنه الحميدي ومحمد بن فضل الواعظ، وبينهما في الموت 98 عاما في السابق واللاحق يعني. وأما الخطيب فقال في كتاب السابق واللاحق: حدث عنه نعيم بن حماد وأبو العباس السراج، وبين وفاتيهما 84 سنة. وروى غير واحد عن أبي العباس السراج قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الأئمة في الإسلام وأهل السنة والجماعة، وهذا ما سنقرأ إن شاء الله في المعتقد: نعرف ربنا عز وجل في السماء السابعة على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وذكر رحمه الله من أخباره الكثير والكثير. ولعلنا نكتفي بهذا. ثم قال الذهبي: ومات مع قتيبة 40 خلق منهم سويد بن سعيد الحدثاني وسويد بن نصر المروزي وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه، وذكر جماعة رحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بعلمائنا وسيرة علمائنا، وأن يجعلنا وإياكم على ضربهم وعلى منهجهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ في معتقده رحمه الله. طبعا وفاته 40 و200